بسم الله والابن الروح القدس واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المبارك. تاملنا في الامس القريب عن معنى تجسد المسيح، وايضا تاملنا في ميلاد المسيح. كانت هناك فرحة عارمة في الأرض وفي السماء، وأيضا نحن شاركنا هذه الفرحة. لكن اليوم سنجد أن هناك محنة، ظرف طارق، صعوبة، أزمة تمر بمريم العذراء ويوسف. أن هيرودس يريد أن يقتل الصبي، وبالتالي قتل كل الأطفال الذين ولدوا حديثا خوفا من طفل أن يملك عرشه. عندما تأمل في هذه الفكرة أندهش، كيف لملك يعتقد أنه سيظل إلى الأبد؟ يعني طفل لسه مولود سنة أو شهر أو أكثر أو أقل، وعندما يسمع عنه هذا الخبر يخاف، وكأنه سيظل حتى ممكن 30 سنة أخرى حتى يصبح ملك ويأخذ ملكه. لكن البشر دائما في المناصب لا يريدون أن يتركون المناصب لغيرهم، وكأن الحياة لا تسير بدون هذا الشخص الجالس على الكرسي. هذه الأزمة يطلب الرب أن يذهب ويهرب يوسف ومريم العذراء إلى مصر. إذ نجد في إنجيل متى يقول لنا: قم وخذ الصبية وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك. عندما نمر بأزمة شخصية نندهش، وطبيعي تكون الأزمة مرات أكبر مننا، ونقول ونتساءل لماذا يتركنا الرب نمر بأزمات أو بألم أو بمحن. طبيعي نطلب معونة الرب، وطبيعي نتساءل، لكننا ننسى أن العائلة المقدسة أيضا اجتازت محنة زينا. يعني الطفل يسوع الابن الكلمة وأم مريم العذراء ويوسف اختبروا الألم واختبروا المحن والأزمات مثلنا، وأكثر من مرة، لم تكن المرة الأولى ولا الأخيرة اللي يختبروا فيها الألم. فبالأحرى إذا الرب عندما تجسد وأصبح في الجسد في الأرض وعلى الأرض اختبر الآلام والمحن والأزمات، فكيف لنا أن نريد أن نتبرر ونبعد عن الأزمات؟ لا نريد ولا نعظم فكرة الأزمة، يعني حاجة مش مثالية ولا حاجة حلوة، ولكن الرب دائما له نعمة خاصة للأشخاص الذين يجتازون الآلام والمحن والآلام. ربما هناك رسالة الرب يريدها مننا. بالحقيقة اجتاز يوسف ومريم والطفل يسوع أي الابن المتجسد الألم، فبيقول لنا قم وخذ الصبي وأمه وأهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. الأزمة دي هي إيه؟ أن شخص وعائلة تتشرد، تغترب، تذهب إلى مكان ما عندهمش أصحاب، ما عندهمش فلوس، ما عندهمش شغل، وظيفة، وبيت. يعني إيه هذا التشرد؟ أن تبدأ من الصفر ورحلة كبيرة. ونعلم أن هذه الأسرة أساساً فقيرة وليست من الأثرياء، وبالتالي كيف يا رب تسمح بتجربة لأسرة فقيرة تكاد أن تأكل خبزها اليومي؟ عندما يحصل أزمة في أسرة ما وتفقد عزيز لديها أو من يعولها، أب أم، نقول إزاي ربنا بيسمع؟ حكمتك غريبة يا رب، وأنت مش عارف إنهم ما عندهمش ما يعيشوا بيه، ده على قد حالهم. نفس القصة، الطفل يسوع على قد حالهم ويذهبوا إلى مكان يبدأوا فيه من الصفر، والله لم يستثني العائلة المقدسة من الأزمات، بل عاشت كل تجارب البشرية، فلنا مثال نحتذي به عندما نمر بتجربة أو بألم أو بأزمة، ونفكر كيف نخرج من الأزمة بطريقة العائلة المقدسة. الطريقة الوحيدة اللي عملوها، ربما ما عندناش نصوص كتيرة وآيات تشرح لنا اللي حصل، ولكن نفترض إنهم استسلموا لإرادة الله. ده موضوع مش سهل على فكرة، الحل ده مش بسيط، إنه نقول له يا رب احنا موافقين وعندنا ثقة فيك إنك تقدر تغير الأمور. احنا واثقين أينما نذهب ستكون معنا. التجربة ليست بسيطة، مؤلمة، ومالناش ذنب فيها، يعني لا نستحقها، ما عملوش حاجة عشان يشردوا، ولكن أطاعوا كلام الملاك اللي هو من الله ونفذوا. عندما تختبر الألم وتجتازه، خذ شفيع لك أزمة العائلة المقدسة ونفذ كما نفذ يوسف. فقام، دي الإجابة المباشرة، عمل إيه؟ قام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر. أطاع خطة الله حتى وإن لم يفهمها. قد يكون عندنا شروط، احنا مستعدين يا رب ننفذ فكرتك، نجتاز المحنة والألم، لكن لما نفهم، لو ما فهمناش ليس هناك مبرر أن نقوم بهذا العمل. هنا الملاك بيقول ليوسف، ويوسف بينفذ بدون أي شروط وبدون أي ملاحظات، بس وضح لي، لا نفذ مباشرة. نخرج من المقدمة الكبيرة دي للعائلة المقدسة، الهروب إلى مصر، أن لله أهداف خفية غالبا وراء شدائد حياتنا. يعني الله عنده عمل حتقوم به من خلال الألم، سيتمجد الله. لو تتذكروا في يوحنا 9 الإصحاح الشهير، الأعمى منذ مولده، النص شاب يولد أعمى، إيه ذنبه؟ هناك فريق قالوا هو أخطأ، وفريق آخر قال هو وارث الخطية نتيجة إن أهله مش كويسين فبيدفع الثمن. الاثنين لم يفهموا مشروع الألم في مظلة الرب، ولكن الرب أعطانا توضيح للأزمات والنهاية لتظهر أعمال الله فيه، يعني ليتمجد الله من خلال مشروع الألم. تخيلوا سويا لو الحياة كلها كما يحلو لنا هيحصل إيه؟ هتفسد الأرض. لو هناك كل شيء خير ونتمنى ذلك، كانت الرخاء هيفسد الأرض. الإنسان عندما يعيش في وقت الرخاء لم يعرف الرب، في التجربة بيديله رجعة، يرد، ابتدي يصلي، يفكر ربنا أكيد أنا قدرتي وحدي لا تصلح، الله هو اللي حيسندني. أسوأ وقت قد يمر به الإنسان، وده نيجاتيف شوية، هي مرحلة الرخاء. بالرغم كلنا نعتقد عندما نكون في مرحلة الرخاء نكون أفضل وقت. الرخاء لا يعني السعادة على فكرة، نتمنى كلنا نعيش في سعادة، لكن الرخاء هو أن أتبلد في مشاعري ولا أفهم أن ده من الله، وأعتقد أنه مني، ولم أفكر أن الله موجود، وأعتقد أن أنا الألف والآخر في الحياة، وأن كل شيء من قدراتي وذكائي وشطرتي. أفضل معلم للإنسان هو الضيق، الألم. أفضل معلم هو وقت الشدة، لكن لمين؟ لمن يتحمل؟ في البداية الأزمة جميعا أنا وأنتم لا نستطيع، وعندنا تساؤلات ونتأفف ونمل، نقول أين أنت يا رب؟ ولكن بعد شوية بنفهم إن كان من خلال الألم والتجارب والأزمات هناك عمل أفضل لنا. لا أبرر إني نقبل الأخطاء، في فرق بين الأخطاء والألم. يسوع عاش الألم لكن لم يعيش الأخطاء. في بولس الرسول شرح لنا في رسالته الأهل فيليبي في الإصحاح الأول وفي مقاطع أخرى، إصحاحات أخرى، تفسير لمشروع الألم. بيقول في الإصحاح الأول عدد 12: ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري، الأحداث اللي أنا فيها، الأزمات اللي أنا فيها، الوقت اللي أنا فيه، كملوا معايا، قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل. يعني المحنة اللي أنا بمر بيها، بولس الرسول مش بيعز نفسه، ده بيشجع تلاميذه والآخرين والكنيسة اللي في فيليبي، بيقول لهم ما تخافوش، الأمور اللي أنا بمر بيها بشريا صعبة، لكن عمليا أنا بفهم إن ربنا بيديني نعمة أو بيطلب رسالة مني أعملها. يبقى لما تمر بألم تحصل، فكر مش بس في الحل، فكر أسرع إن إيه اللي ربنا بيطلبه مني كرسالة من خلال الألم. مظبوط تفكر محتاج حل، لكن حط الجانب الإيجابي التاني، ربنا اختارني لرسالة وأنا هل حكون جدير بيها ولا لا؟ هو ده الأهم. إيه الرسالة اللي هنا في مظهر النص؟ قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل. يعني إيه؟ دي بتخليني أفضل وأحسن إن رسالة الإنجيل تسرع وتكون أفضل. يبقى بولس بيكتشف من أزمته إن ربنا هيستعمله في التبشير والرسالة أكثر. ماذا نتعلم من وقت الضيق والشدة؟ من بولس حنشوف الإجابة. الشدة بتساعد على الإنجيل، يعني البشارة. ثم أريد أن تعلموا يا الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل. هتقولوا إحنا مش شغالين كهنة ولا مرسلين ولا مكرسين ولا واعظين، الألم بتاعنا هنروح نعمل بيه عظة؟ هي العظة مش بس دائما تكون كلمات، هي أفعال وأعمال. لما الناس تشوف تجربتي اللي أنا بمر بيها وأدي لسه عندي إيمان في إن الله لم يتركني، هو ده أكبر عظة ومبشر بإنك مؤمن بإله لك علاقة حقيقية به. مش لما تكون الدنيا حلوة أنا مؤمن، ولما تكون الدنيا سلبية أنا أشكك إن الله موجود في حياتي. بل في الأزمات بيكون امتحان لينا، والناس بتنظر لينا هل ده مؤمن أو لا. يعني إيه؟ بنقيم من الآخرين في وقت الأزمات وليس في وقت الأفراح. ولكن إنه هنا حتكون أنت مبشر حتى لو إنك غير مكرس. الأسرة هي مكرسة، العلماني هو مكرس وليس من اتبعوا التكريس المباشر الكهنوت أو إنهم يكونوا رهبان وراهبات. الشدة تجعلنا شهودا للإنجيل. بيقول لنا في آية 13 حتى أن إن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. مر بأزمة أنه يتسجن بولس، أيدوه ربطوه. كان ممكن يقول أنا بتكلم عنك يا رب، إزاي تسمح لهم يسجنوني؟ وكل الرسل مش بس اتسجنوا، ماتوا اغتيلوا موتوهم، ده ليه؟ هل الله بيتمتع بأحبائه أنهم يموتوا ويعذبوا؟ لا، من خلال الجسد بيعطوا بشارة للكتاب المقدس. لكن لا نطلب أني نستشهد ولا نقول كل من يموت الحمد لله مبروك أن احنا عندنا شهيد. دي أفكار خاطئة لاهوتية. لكن اللي بيموت لأجل الإنجيل نقول أكيد ربنا بيدي تعليم للبشر أن إنجيلنا وإلهنا حي. إزاي يكون ده؟ أسرع حاجة أن بيغفروا ويحبوا من خلال محبة وغفران. في لونة الأخيرة في استشهادات موت في بلاد كثيرة خاصة بلادنا العربية، ولأشخاص عزة المسيحيين، ومش بس الدول العربية على فكرة، الدول اللاتينية، كل الدول النامية الفقيرة عندها قد يكون الاضطهاد الديني أو التفرقة العنصرية لأجل الجنس والدين والعرق، وخاصة موضوعنا من أجل الدين. الرب ما بيفرحش أن أبنائه يموتوا ويغتالوا ويستشهدوا، ولكن بيفرح أنهم قدروا يقولوا للكتاب المقدس والمسيح أن احنا نموت من أجلك. في مفهومنا المسيحي أنوه وأعرج بلحظة بعيد عن الفكرة، من يكون شهيدا؟ من يطلق عليه شهيد؟ عشان الموضوع ده فيه تساؤلات كتيرة، لأن الأحداث فيها نوع من الصخب. في نص التطوبات في متى ولوقا بيدينا الإجابة، يقول: طوبى لكم إذا عيروكم أو اضطهدوكم، وطبعا إذا قتلوكم، لأجل إيه؟ اسمي. طوبى يعني بختكم يا سعادتكم. ما قالش الطوبى لكم إذا اضطهدوكم وسكت، ما قالش لكم يا بختكم وسكت، لكن شرط لأجل اسمي. يعني اللي بيضطهد لأجل اسم المسيح، يعني عشان إيمانك كمسيحي ومت أو قتلوك أو استشهدت عشان اسم المسيح، مش عشان أنت مين ولا فلان، يبقى لك نعمة إكليل الحياة الأبدية. مش كل من يموت بالصدفة في حرب أو في ثورة نقول عليه شهيد أو غير شهيد، ده كلمات عامة، حتى كلمة شهيد غير محببة. لكن هنا في الناحية الكتابية لأجل اسمي، شرط واحد لأجل اسمي، مش كل اللي بيموت بالصدفة أو مات بطريق أو غيره غيره يكون شهيد، ده عمل مجهود إن هو كان بيبشر بالمسيح وموتوه، مش لأنه مسيحي يأخذ الشهادة أو عنده شهادة الميلاد أو في رحلة، لا، ده كان بيقوم بعمل تبشيري باسم المسيح ومات فنال نعمة الشهادة. والله هو اللي بيعطي النعم دي مش إحنا. في رسالة بولس إلى أهل فيليبي في الإصحاح الرابع بيقول: سلموا على كل قديسي في المسيح يسوع، يسلم عليكم الأخوة الذين معي، يسلم عليكم جميع القديسين ولا سيما الذين من بيت قيصر. يعني ليه الآية دي حطيتها هنا؟ لماذا وضعت هنا؟ بولس بيتكلم إن بيسلموا عليكم فلان وفلان، لمين؟ القديسين اللي هم مؤمنين الكنيسة لأجل اسم المسيح. لكن بيقول ولا سيما، يعني في استثناء وخاصة، مجموعة خاصة بتسلم عليكم. مين؟ الذين من بيت قيصر. قيصر يعني الوثنية، الحاكم بسجنه بشر ناس آمنوا بالمسيح، إذن في المحنة بتاعته، في موته، في آلامه، قدر يغير الناس، حتى الحراس، حتى عائلة قيصر، وأصبحت إيه؟ مسيحي. يعني الأزمة بشرت، خلت بولس يبشر ويعلم بالإنجيل. شفتوا الفكرة؟ يبقى من خلال سجن بولس الله استعمله، من خلال هذا الشر الظاهري هناك خير خفي، أن الإنجيل ينتشر حتى بأزمة العائلة المقدسة. الإنجيل نفسه تحرك، ذهب من مكان إلى آخر، الكلمة المتجسد اتنقل من إسرائيل إلى مصر. فإذا في الأزمات هل بتظهر الإنجيل اللي في داخلك أم لا؟ الشدة بتدينا نعمة خاصة اسمها الشجاعة. على فكرة مرات نكون من بعيد مش عارفين عندنا القوة ولا لا، لكن في وقت الأزمة بنكتشف إن الله بيدينا نعمة خاصة إذا كنا عندنا رصيد في داخلنا اسمه الإيمان، بنكون عندنا الشجاعة الكبيرة جدا، ما بنبقاش حاسينها. في وقت الشدة بتظهر قوتنا، بتشوفوها في اختبارات كتيرة، أسر أولادهم بيموتوا ويغتالوا ونعتقد أنهم انتهوا، انهاروا، الأب والأم، وإحنا رايحين نعزيهم، وبنشوفهم ده حتى في الشاشات على التلفزيون، وبنشوف نقول بالله الأسر هم المتماسكين، الأب والأم مش فرحانين أن أولادهم ماتوا، ولكن الرب عطلهم نعمة الشجاعة في الوقت ده أفضل من أي وقت آخر، إن الإيمان بدأ يظهر على الحقيقة على السطح مش بس اللي في داخلنا. وبنندهش كيف لأم تفقد ابنها أو بنتها أو حد قريبها وتكون عندها التسامح ده، مش هنعرف ده غير في الألام، من بعيد هنندهش، لكن في قرب هنكتشف إن الله بيدي الشدة. الشدة تجعلنا ننمو في الإيمان، لأني أعلم أن هذا يقول لي إلى خلاص. بولس مؤمن أن سجنه وألامه بتدي له الخلاص، بيخليه ينمو في الإيمان، وبيكمل وبيقول يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت. يعني نمجد الله إذا كنا أحياء في حالة الحياة الكويسة أو في حالة الأزمات أو الموت. ده اللي بيتكلم عنه بولس. لذلك أنهي بمزمور 140: لما تكون في تجربة وألم صلي وقول زي المزمور ما بيقول: انقذني يا رب من أهل الشر. نقبل الآلام حاجة، ونصلي إن الرب يدعمنا ويساعدنا ويؤذرنا نتحمل، إن نقول له: يا رب ابعد عني أهل الشر، من رجل الظلم احفظني، الذين يتفكرون بشرور في قلبهم. أبو إيرو كل المزمور ده في البيت 140 لما تحس إنك في ظلم أو في ألم. عشان كده النهاردة العائلة المقدسة بتقبل الآلام، التشرد، المحن، لأنهم يعرفوا من خلال المحن الإنجيل سيصير أوضح ويبشر به. وأكبر مثال في هروب العائلة المقدسة البشارة بتلف وتذهب للعالم كله. هقول لكم حاجة أخيرة، تخيلوا لو الرسل الأولانيين ما حدش عذبهم وماتوا، وكانوا قعدوا فين؟ في أورشليم، ما كانوش يتحركوا من البلدة الصغيرة والقرى اللي عاشوا فيها. الاضطهاد خلاهم مرات يهربوا، وخلاهم مرات يفكروا يذهبوا لناس تانية. لما ذهبوا الناس تانية وبلاد تانية بشروا أكثر بالإنجيل. يعني الاضطهاد شتتهم، ولكن هذا التشتت ظاهري، لكن الله كان له مخطط ونعمة إن من هروبهم من مكان لمكان كان بيقول لهم: احملوا الإنجيل وبشروا به. نحتزي بالعائلة النهاردة اللي مشيت من بلدها موطنها إسرائيل إلى مصر. كلنا نذهب مصر بالمعنى الرمزي، إن احنا نكون مبشرين بالإنجيل، والرب له نعمة خاصة لما يكون في محنة وألم لنا. وإلهنا المجد الدائم الأبد، أمين.